الرحمن الرحيم، فليكم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعداء مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الله يسامحه، ما إجا الشيخ حسن اللي بده يأخذ منه الوسائل. مرة قل له يبعث الوسائل، تاني مرة قل له يبعث الوسائل إذا بده يجي هو. صعبة هسه تطلع وتنزل. إذا ما طول بس حملش بحثنا، بلش بحثنا. كان الكلام في مسألة الميقات وتحديد المواقيت، ورسمنا أمس رسمة عظيمة جدا كانت في تحديد المواقيت. شفتها؟
اللي تزاوب الجروها ترسمتها؟
كيفها جاي لطفتها؟ بالي. فحددنا المواقيت الخمسة فعلا، اللي كانت عبارة عن الجحفة وذي الحليفة، وثم شو اسمه كانت ذات عرق، بعدين قرن المنازل، ثم في الأسفل يكون يلملم. هذه المواقيت الخمسة فعلا. وقلنا ميقات الجحفة لأهل الغرب، مقصودنا غرب يعني شمال غرب، يعني مو غرب غرب، يعني بلاد الشام وغير مصر وغيرها. وعندك ذي الحليفة لأهل المدينة. إذا قد يكون واحد مدني مولانا العزيز، لا ما أدري، هذا جاي حيجيب الكتاب خلاص. أهل المدينة قد يذهبوا عن طريق الجحفة لعله في بعض الأحيان، والكافر تنهاهم عن ذلك أنه حجوا من جهة ذي الحليفة، بس ممكن لمدني أن لا يمر عن طريق شو اسمه مسجد الشجرة ثم يذهب إلى جهة الجحفة. فذلك في روايات تقول أنه ميقات أهل المدينة جحفة وذي الحليفة. وعندنا ميقات ذات عرق هي مرتبطة بأهل نجد، وبعدين صارت مرتبطة بالعراق، وبعدين بعراق وفرس، اللي كانت بلاد فارس سابقا، بلاد فارس كلها وصولا إلى الهند والسند. وعندنا أيضا ميقات شو اسمه الرابع، ميقات قرن المنازل المرتبط بأهل الطائف، سماء أدري المفروض بالكويت اتفقنا على ماذا، أي وحدة منهم؟ ها؟ ذات عرق أقرب، ها؟ بالي. بس على كل حال مفروض أولاد اللي يجي بعض أطراف عمان قد تكون أقرب لهم من هناك، ما أدري. إمارات لعله تكون من هناك، إمارات العرب. الإمارات لعله تكون أقرب لهم هذه الأيام. عم نحكي إذا هو ذهب إلى مكة مباشرة، ما ذهب إلى المدينة بالطيارة. بالي. وعندنا ميقات يلملم المرتبط بالجنوب، لهن أهل اليمن وأهل عمان مثلا، لهن مرتبط بهم يلملم. هذه المواقيت الخمسة. وقلنا أنه بالروايات لا يجوز لشخص أن يحرم إلا من هذه المواقيت الخمسة أبدا. وأيضا ذكرنا لكم
أبدا بس في استثناء،
خلينا بس كم عبارة بس، لا يجوز لك أن تحرم إلا من هذه المواقيت الخمسة أبدا، وأن كل من يمر بهذه المواقيت لابد أن يحرم منها. وذكرنا أيضا أن الإنسان إذا كان ميقاته من مكان لكنه صادف أن مر بميقات آخر، كما يفعل السيد كل مرة يسافر إلى المدينة ثم من المدينة ينتقل إلى مكة، فهذا ميقاته هو الذي مر به، وسوف يأتي هذا التأكيد عليه إن شاء الله تعالى. هذا لب ما ذكرناه بالنسبة للمواقيت. طبعا عندنا مشكلة المواقيت الأساسية، مسألة تحديدها، تحديد المواقيت بالبقعة الجغرافية على الأرض، هذه لعله تعمل مشاكل، بس هذه على مستوى الكليات نتكلم. أما كيف نحددها يمكن أن نسافر لازم في بعضها. فعلى كل حال هذه المواقيت المذكورة ما نريد التنبيه عليه فعلا، أن العلماء استثنوا صورة النذر كصورة أولى من الصور التي يمكن لك أن تحرم قبل الميقات، وهي صورة النذر. واستندوا إلى ذلك لأنه عندنا نحن الإحرام قبل الميقات كما ورد في الرواية، كما لو نويت أن تصلي ست مكان أربعة، لتقول لله علي أن أصلي الظهر ست ركعات. أنا عارف هذا يسمون نذر لأمر مرجوح، ويكون النذر باطلا.
مرجوح باطل.
إسا أنت ليش ردت وراء أنت أضلك عن الذكر؟ يعني مرجوح بيتها مع الحرمة. فمرجوح النذر لأمر مرجوح، فلا يتعلق به ماذا؟ به نذر فعلا. وكذلك الحال بالنسبة إذا كان مقتضى القواعد أن نقول إذا شخص نذر وقال لله علي أن أحرم من الكوفة، أو أحرم من قم، أو أحرم من بلاد الشام مثلا، فدا ينبغي القاعدة أن نقول بأن نذره ماذا؟ باطل. لا، كأنك ما نذرت وتذهب إلى شو اسمه إلى نفس الميقات وتحرم من الميقات. لكن ورد في الأخبار ثلاث روايات ذكرت شو؟ طبعا هذه مسألة عدم جواز النذر، هذه الفتوى الشيخ الصدوق وظاهر الكليني رحمه الله تعالى، ابن إدريس أفتى بها، وكثير من القدماء أفتوا بهذه المسألة، مرتضى المرتضى، كثير من العلماء أفتوا بهذه المسألة، أنه ما في شيء اسمه نذر قبل الميقات. عندنا بالروايات
هذا الحكم خاص بالحج ولا الحج الواجب ولا
أي نذر
يشمل العمرة بعد؟
بحسب الظاهري مقصودنا أن
في روايات قال
حنحكي عنه إن شاء الله تعالى.
غير
هذيك هنحكي عنها إن شاء الله تعالى، مش اليوم هنحكي عنها، هنحكي عنها في مقام لاحق. بس مقصودي مش أنا، فركزوا معي هالفكرة بس. عندنا في الروايات مجموعة من الأخبار ظاهرة بإمكانية ماذا بال يمكن هذا
جواز الإحرام قبل
الميقات. وين الباب المواقيت؟ أي صفحة كان موالينا؟ بلى لا وجدته خلاص. بالباب بالباب المواقيت صفحة بلي. هذا الصفحة 326-327 الباب الثالث عشر ورد فيه ثلاث روايات ظاهرة بأنه يمكن لك أن تنذر الإحرام قبل الميقات. العلامة الحلي رحمه الله تعالى في كتاب المختلف ما ذكر إلا روايتين، رواية علي بن أبي حمزة البطائني ورواية أخرى فيها سماعة، وباعتبار أنه كلتا هاتين الروايتين فيهما ضعف بالسند على مباني العلامة، باعتبار علي بن أبي حمزة البطائني واقفي وباعتبار أن سماعة واقفي أيضا، فحينئذ رد الروايتين واستضعفهما وقال بأنه أنا أفتي كما أفتى به ابن إدريس خلافا لشيخ الطوسي. لكن العلامة الحلي في منتهى المطلب التفت إلى رواية ثالثة وهي رواية الحلبي اللي هي الحديث الأول من أحاديث الباب، وقال بأنها رواية ماذا؟ صحيحة السند. وإذا كانت هذه الرواية صحيحة السند إذن نعمل على طبقها ونقول بجواز النذر، اللي هو عبارة عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عن رجل جعل الله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال فليحرم من الكوفة وليفي ما قال. اتفقنا؟
نعم.
إلى هنا خلص البحث. والشهيد الثاني بنى على مين؟ بنى على كلام العلامة في منتهى المطلب، وقال بأنه العلامة الحلي قصر النظر على الضعاف ونسي رواية صحيحة السناد. إجا في واحد اسمه الشيخ حسن صاحب، إلى هنا كان بحث أمس. الزائد اليوم أن الشيخ حسن صاحب المعالم عنده كتاب اسمه منطقة الجمان في الأخبار الصحاح والحسن. في هذا الكتاب إيه طبعا كتاب نفيس
الشيخ حسن صاحب الخطاب.
طبعا هذا الشيخ حسن، الشيخ حسن رحمه الله تعالى أنا أتصور أن صاحب الوسائل مستفيد منه إلى حد كبير في بعض المرويات. تأمل ما يذكر لا بمنطقة الجمان الجزء الثالث 138، الجزء الثالث منطقة الجمان 138 أشار إلى هذا السند وقال معروف فيما بينهم أنه بيصححوا هذا السند لكن السند فيه مشكلة.
هو
هذا الحلبي. تقول له لماذا يا شيخ حسن؟ لشوف الإنسان بس بده يدقق بالأسانيد كيف بلشت تتكون الخبرة الرجالية بهذيك الفترة. قال الرواية رواها كذا الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي. فقال حماد من هو هذا حماد؟ إذا كان المقصود حماد بن عثمان فإن الحسين بن سعيد لا يروي عن حماد بن عثمان بلا واسطة، والواسطة في المقام مو معلومة حتى تقول لي سقطت سهوا فنحن نتبرع بإضافته. إذا كان المقصود حماد بن عثمان فالمشكلة أن الحسين بن سعيد لا يروي عنه، وإذا كان المقصود حماد بن عيسى اللي هو بيروي عنه الحسين بن سعيد فالمقصود بن عثمان، عثمان بن مين؟ بن عيسى. المشكلة أن إذا كان المقصود حماد، حماد بن عيسى الجهني الذي يروي عنه حسين بن سعيد، مين قال لكم بأن حماد بن عيسى يروي عن الحلبي اللي هو عبيد الله الحلبي؟
المشكلة أنه البطاطا.
فأنت حط حل اللي إياه حماد مين تحطه؟ إذا حطيته حماد بن عثمان لازم من ذلك الانقطاع بالحاضر الصادق، وإذا حماد بن عيسى لازم الانقطاع بالحاضر اللاحق وحل. وتقول لي هذا عمران الحلبي، لا عمران الحلبي عاد يذكر بالاسم، كلمة الحلبي تنصرف إلى مين؟ عبيد الله الحلبي. هذا المنصرف إليه حلبي بالروايات. يؤيد إشكاليته لهذا أبيات الدعاء، يؤيد إشكاليته للصاحب المنطقة الجمان هذه النقطة، أنه في نسخ التهذيب بعضها ورد كلمة عن علي، يعني حسين بن سعيد عن حماد عن علي. والأنكى من ذلك أن الحديث الثاني المذكور في الوسائل اللي هو تقريبا نفس متن الحديث الأول، إذا بتقرأوا يا موالينا الكرام تجدونه قد روي بسند آخر عن الحسين بن سعيد عن حماد عن علي بن أبي حمزة البطائن. فأصلا لعل كلمة الحلبي كلها شو مولانا؟ تصحيح أو تحريف؟
لا
إيه تصحيف عادي، حلبي وعلي. إذا حفص جعفر مثل بعض الروايات توقفت على هذه، شايفين هالروايات بيكون فيها حفص في جعفر؟
نعم.
بيقولوا عن حفص قال، مين هذا حفص؟ نسأله بعد شوي كمان. هي حفص وجعفر مثل بعض بالخط. فإذا أنت بتكتب مثلا حلبي وعلي
قرابة
بعض، إيه بادي فيها سن فيها طلعة فيها نزلة شيء يعني. فالمسألة الحلبي محل إشكال. شوف بس أعطيكم الشاهد واضح. إذا بتقرأوا الحديث رقم 2 بالوسائل اللي هو مروي أيضا عن حسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة البطائني، قال كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة، قال يحرم من الكوفة. رواية المنسوبة للحلبي، سألت أبا عبد الله عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال فيحرم من الكوفة. أصلا لعله نفس الرواية. لذلك صاحب المعالم قال لهم يا لكم أن السند صحيح على مبانيكم. شوف هذا، تشوفوا ضغطه لها الرجل كيف كان يعني رحمه الله تعالى. لذلك نعم يمكن أن يقال ما ذكره العلامة الحلي، وسهلا بدي أنا أكبر القصة أقول لك أصلا العلامة الحلي كان ملتفت على الطريقة لسه كان ملتفت، بس المنطقة لما كان بالمنتهى المطلب لما كان ملتفت يعني بس من باب المبالغات الخطابية. وعلى هذا الأساس تبين لماذا لم يذكر العلامة الحلي، لم يذكر العلامة فيه. ممكن بس ما أدري، بس لعله أصلاً يكون نسخة التهذيب اللي عنده واحد إحدى النسخ كان في كلمة عالي بقلبها فما شافوا الرواية. ممكن هذا هي يقولون بعض نسخ التهذيب عالي، بس المشكلة أنه هو بمنتهى المطلب صح السند. راجعوا منتهى المطلب الجزء العاشر صفحة 181. منتهى المطلب هو من ألطف ما كتب الشيخ العلامة الحلي، بس كتب الحلبي يعني لو ما كتبها ولا موضع.
بس في مشكلة، إذا كانت نص الرواية ليش تبتدي تذكره مرتين؟
تخص يعني عادي تصير أن هو اشتبه بالنسخ اللي عنده قد كان مخطوط.
إيه يعني هو يثبت إيه مثلا عنده نسختين من نفس الرواية حط النسختين؟
عفوا بس باب الإشارة بالروايات بهامش المخطوط نفسه في بعضها مكتوب علي، يعني مش أنه شيء، يعني مش أنه من مش أنه واحد اقترحها.
يقول في علي موجود،
لعله هو شاف كتابين، لعله هو يعني هو في بس عفوا ما هو المتن مختلف، أنه في كلمة واحدة لا في بما قال والثانية كذا. سناسي أنا هني أسفل بعضهم البعض بالتهذيب وراء بعض مباشرة هم إيه، لعله في رواية زايدة بنقطة ناقصة.
بس
العادة
شنو يقول مثلا؟ يقول ورواه كذا 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 إلا وزاد فيه.
ما أدري.
مو كذي وطلع.
ما ذا ما يقول أضافة فيه، ما يقرأش الشيخ طوسي عادة هذه. مقصودي أن اشتباه بهذه النسخ لا أقل بلحاظ النسخ الأصلية لهذا الكتاب أو حتى باللي اعتمد الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى لها مجال فعلا. لذلك هذه الرواية واقعا يفقد بها الوثوق كما قال صاحب منطقة الجمان. نقرأ العبارة.
حتى لو قلنا بوثاقة علي بن أبي حمزة.
نعم.
حتى لو قلنا بوثاقة علي بن أبي حمزة.
لا تدلل، هذا بحث آخر، عم بتكلم عن مبنيهم أنا. وش لي علاقة بالموضوع؟ أنا عندي مشكلة من جهة أخرى، أنه ليش هذه المضامين ما رواها الكليني ولا الصدوق بل أفتوا على خلافها، بل أنه تجد أن العلماء إلى زمن البطوسي لعلهم ما معروف عندهم مثل هذه الفتوى. ليه؟
ليش هذه المسألة ما أحد يفتي بها؟ آخر شيء أنا أقولها علي بن أبي حمزة البطائني ثم سماعة، يعني واحد بالمدينة والثاني البحر بالمدينة والثاني اسم بغداد لا بأس في كل حال.
بس الحين مفترض على المباني الحين هذه معتبرة
مع أساسا يفتي كثير منهم الآن.
إيه؟
يفتون الآن على هذا الأساس.
بس قاعد حلبي ولا علي بن أبي حمزة.
لا اثنين.
ما يوثقون علي بن
أبي حمزة. لا أقرب السماعة صحيحة.
إيه.
لا أقل رواية سماعة يصححون الرواية أساسا.
لا يكون علي بن أبي حمزة. ما بس
هي الخلق
يكون
نعم
يعني علي الموجودة قد لا تكون هي علي بن أبي حمزة
إن علي واحد ثاني
في بعضهم دعا دعا علي بن أبي شعبة الحلبي
يعني.
إيه بس هذا كله يعني بيثبت سند يعني هذه إبداء لحكي يثبت سند يثبت سند يعني ليش هو أردد بين علي بن علي بن يقطين وعلي الحلبي هو كردد هو سيد الخوي
قلت ما إنه إذا سألنا ذا ثابت بنسخة علي وليس بأنه علي حلبي لكن قد سألنا فليس المراد بن علي بن أبي حمزة الطائي بل مراد إما علي بن يقطين أو علي بن مغيرة.
كيف عرف؟
حضرة وما المدري
يمكن الحلبي رواية
في روايتين سيدنا سعيد عن محمد بن عثمان
بعيد
موجود في باب حكم
بعيدة على مستوى الطبقات. واحدها ميقات نقرأ واحدها ميقات وهو بس على كل حال قطعا هنا محمد بن عيسى ما في رواية أخرى حسين بن سعيد محمد بن عيسى علي بن حمزة البطائي
لا أقصد نفس أصل الفكرة.
واحدها ميقات وهو لغتان الوقت المضروب للفعل والموضع المعين له. ظاهر عبارة الكتاب أن الميقات يطلق في لغة العربية على الموضع والزمان لكن قلنا أمس أن الأظهر أن الميقات يطلق على الزمان واستعير له للمحل فيكون استعمال حبين مجاز مجاز يعني كلمة ميقات الصلاة يعني وقت الصلاة لكن إطلاق ميقات الصلاة على مكان الصلاة يكون إطلاقا ماذا استعارة فميقات الإحرام هو بالواقع وقت الإحرام لكن بما أن وقت الإحرام يكون بهذا المكان سمي المكان ماذا ميقاتا والمراد هنا الثاني لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا بالنذر وشبهه من العهد واليمين إذا وقع الإحرام في أشهر الحج هذا شرط لما يشترط وقوعه فيها وهو الحج مطلقا وعمرة التمتع ولو طبعا لابد أن تعقد إحرامك تنذر الإحرام مش تنذره من شهر شعبان تحرم من شعبان بدك تحرم ماذا في أشهر الحج ولو كان عمرة مفردة لم يشترط وقوع إحرامها في أشهر الحج لجوازها في مطلق السنة عمرة التمتع فيصح تقديمه على الميقات بالنذر مطلقا والقول
يعني بالنسبة لك شنو
شو
يعني مطلقا في قبال شنو
نعم
يصح تقديمه على
الميقات وقوع وفي أشهر الحج جوازها في مطلق السنة يعني يجوز لك في مطلق السنة تقديمه فيجوز فيصح تقديمه مطلقا سواء كنا في أشهر الحج أو غيرها والقول بجواز تقديمه بالنذر وشبهه أصح القولين وأشهرهما وبه أخبار بعضها صحيح هاي تعارض بمين بالعلامة فلا يسمع إنكار بعض الأصحاب استضعافا لمستنده ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه جاز له الإحرام قبل الميقات هذه المسألة موجودة بالروايات الوسائل الجزء 11 325 موالينا هي رواية لأن عندنا بالروايات أنه شهر رجب له إحرامه له عمرة مستحبة أكيدة ذهبت شي مرة بالي في إذا واحد ذهب أراد أن يذهب إلى عمرة رجب افترضوا وخاف أنه أنا إذا بدي أنتظر حتى أصل إلى مكة أو إلى الميقات يكون قد دخل شعبان هل لي أن أحرم قبلها أو لا فالإمام أجاز له أن يحرم متى قبل الميقات طالما أنه كان مثلا ليلة مثلا آخر يوم من رجب أن يحرم في آخر يوم من رجب رواية مثلا محمد بن الحسن بإسناده عن حسين بن سعيد إلى معاوية بن عمار سند معتبر ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يخاف فوت شهر في العمرة رواية الأخرى معتبر إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم القاضم عليه السلام عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق على ظهر العبارة يدخل عليه الهلال أن الهلال دخل فعلا ها مو هكذا المسألة. مقصود يدخل عليه ليلة بالي. لذلك ما أدري. يعني كاد أن يدخله. قبل أن أو لا، مقصود منه أنه إذا بلغ العقيق سوف يدخل عليه الهلال، فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال يحرم قبل الوقت لرجب، فأن لرجب فضلا وهو الذي نوى. ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه جاز له الإحرام قبل الميقات أيضا ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب الذي يلي الحج في الفضل، روايته كثيرة جدا مثلا. وتحصل فضيلة الاعتمار بالإهلال في رجب وإن وقعت الأفعال في شهر رمضان. إيه هو قاعد شي فترة لا يوصل أنت عارف. قال له محرم كان. ما هو خرج لعله خرج هو من قوم فأحرم آخر رجب ليوصل. وليكن الإحرام في آخر جزء من رجب تقريبا لا تحقيقا. ليش لا تحقيقا؟ منين ندركه يعني تحقيقا؟ شو نحن نشتغل بالفلك؟ هلا عينوا أول رمضان وآخر شهر رمضان هم، بس نحن ما نشتغل بالفلك عادة. يعني ينوي آخر جزء من رجب تقريبا لا تحقيقا لأنه غير قادر على ماذا؟ على التحقيق عادة. ولا يجب إعادته فيه في الموضعين. منهن الموضعين؟ لأن لا يجب عليك أن تعيد الإحرام في الموضعين، يعني لا في النذر. فإذا نذرت الإحرام من الكوفة أحرمت من الكوفة ثم مررت على ذات عرق لا يجب عليك أن تعيد ماذا؟ الإحرام. إذا أحرمت ها؟ لكن أنت أحرمت من أنت نذرت لله أن تحرم من الكوفة، أحرمت من الكوفة ثم مررت على ذات عرق، هيك فرضتك أنا هلأ ما أقول لك في الموضعين، يعني النذر وتقديم العمرة.
في الموضعين النذر والتعجيل.
إيه فأنت أحرمت في الكوفة ثم دخلت إلى ماذا؟ إلى لا مش إلى مكة، إلى ذات عرق، تحرم مرة ثانية لولا خلاص هذه وجالي راسي.
الرواية ما ذكرت من أين
قال الامتثال المقتضي للإجزاء نعم في النذر في النذر. هذه نعم لأن هو شو يقول؟ نعم يستحب خروجها من خلاف من أوجبها. المفروض من أوجبها؟ أوجبوها فقط في النذر مو في عمرة رجب. فلذلك مقصود يكون مقصود ماذا؟ نعم في خصوص النذر يستحب لك إعادة الإحرام خلاف خروجا لخلاف من أوجبها. أوجبها من ابن إدريس وهالجماعات فعلا، ولا بعمرة رجب ما أدري من أوجبها أن واحد يعتمر مرة ثانية في المقام.
يعني على الأحوط
بالي. ولا يجوز للمكلف أن يتجاوز الميقات بغير إحرام عدم استثني. هذه المسألة قاعدة عامة في الفقه أنه كل شخص يريد أن طبعا سوف تأتي الروايات أكثر نقرأها، بس أنه كل واحد يمر بالميقات قاصدا إلى مكة لابد شو يسوي؟ يحرم. ممنوع أي شخص يقصد مكة لا تدخل مكة إلا ماذا؟ إلا بإحرام. هذه الفتوى متسالة عليها يمكن حتى عند السنة موجودة. ما ليش لا؟
بس لحظة
انه الدخول الى مكة راجع هذا مش موجود فبين موجودة، بس الدخول الى مكة عمليين قد يكون في استثناءات. فكل واحد يدخل الى مكة لابد ان يحرم، وقد استثني من ذلك مواضع. ركزوا معنا من المستثنيين. المستثنى الاول يعبر عنه الشهيد الثاني بكلمة المتكرر. شو يعني متكرر؟ يعني شخص تكرر منه الورود والخروج من مكة. بالروايات عبر عنه بالحطاب الحشاش بيشيل حشائش. المحتش للحشائش ومشاكل ذلك فعلا. هؤلاء يكثر ورودهم إلى مكة ويخرجون منها بكثرة. ها؟
حشيش مكة يعني؟
هو ما دخل إلى الحرم.
الحرم.
وعلى كل حال هذه الروايات بتحبوا تراجعوها بالوسائل جزء 12 مش جزء 11 ما استفدناش منه شيخنا العزيز. جزء 12 عفوا ثقل الروايات جزء 12 صفحة 407 حديث الثاني 407 رواية هكذا تقول سند معتبر إلى رفاعة بن موسى في حديث قال وقال أبو عبد الله عليه السلام إن الحطابة والمجتلبة المجتلبة هم الذين يجلبون الأمور إلى شو تسموهم البياعين يجيبوا البضاعة
مختلية
بصير مختلب عكل حال والمجتلبة والمجتلبة أتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا من دون إحرام حلالا من دون إحرام. هذه الرواية واضحة جدا في الجواز. ثاني واحد مورد ذكره الماتن قال ومن دخلها لقتال. في رواية أخرى بس المضامين تحب تراجعوها. لأن في كمان روايات أنه واحد متكرر بمعنى دخل بنفس الشهر لأنه لا يقع عمرتين في شهر واحد. هذه كلها ضمن المضمون الواحد تبع متكرر. راجعوا الروايات.
بس في هذه
بس أعطي مثال الثاني
بقى. فالرجل يخرج إلى جدة في الحاجة قال يدخل مكة بغيره
لأنه الظاهر كان محرما فدخل نفس الشهر
يعني هذا ما العلاقة
أتصور هكذا. بس مقصودنا أنه هذا بحث بس ماتن ما طرح فكرة الدخل نفس الشهر ما طرحهاش الماتن. المطلب بس أنا قلت أنه ممكن يدخل تحت المتكرر. المطلب الثاني هم الذين دخلوا لقتال دخلوا لأجل قتال فعلا وعادة ما يستشهد على ذلك بما وقع من رسول الله صلى الله عليه وآله حين فتح مكة وأن رسول الله دخلها من دون إحرام نفس دخول رسول الله من دون إحرام لأنه كانوا حاملين سيوفهم ومشاكل ذلك. إذن هذا يبيح لنا من أراد أن يدخل مكة للقتال يعني القتال مو لأجل أن يقاتل أهل مكة يعني لأجل القتال يعني يدفع عنها الشرور ومشاكل ذلك يجوز له أن يدخل من دون ما يجوز شرعا تقاتل من أهل مكة ما يجوز شرعا تفتح مكة الدخول إلى مكة
بس ممكن
يسمع الفارق يعني بس خلينا بنوصل لنا بس. فاذا هذه مساله الدخول الى مكه استشهد بها بفعل النبي صلى الله عليه واله. لكن جمله من العلماء حاولوا ينبهوا الى انه هذا من الاشتباه ان الاستشهاد بفعل النبي صلى الله عليه واله وانكم تحتاجون الى مدرك اخر لاثبات هذه المساله فعلا والا لا يمكن لكم اثبات هذا المطلب عن طريق ماذا عن طريق الروايات أنه روايات فعل النبي صلى الله عليه وآله. ليه؟ لأن هي تعتبر لعلها من إحدى خواص النبي صلى الله عليه وآله يعني حكم مختص بالنبي صلى الله عليه وآله. في عنا روايتين بالوسائل الجزء الثاني عشر كمان ما استفدت منك صفحة 407 404 و 405 طبعا هذه إحدى النكات اللي طرحها أيضا صاحب المدارك الجزء الثاني عشر 404 405 الحديث السابع والثامن. نقرأ لكم هذان الحديثان الذي يدل على خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وآله عند دخوله لمكة وأن هذا الحكم لا يمكن أن يستفاد منه شيئا عاما. رواية الأولى معتبرة معاوية بن عمار قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وهي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحل لي إلا ساعة من النهار. رواية أخرى أيضا في المقام هذه أوضح لعله هي رواية المروية في شو اسمه في الكافي سند السافي بقلبه سهل بن زياد ما يحبوش يدلل سند لا بديش هذه الرواية بل هذه الحديث التاسع عفوا مش حديث الثامن حديث التاسع رواية بالفقيه سند معتبر على كل المباني مفروض في بقلبه كليب الأسدي تعرفوا كليب الأسدي من هو بل هذا وما غيره كليب تسليم إن عنا رجل اسمه كليب كلما قيل له قال جعفر يقول سلمت على أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله استأذن الله عز وجل في مكة 3 مرات من الدهر، فأذن له فيها ساعة من النهار ثم جعلها حراما ما دامت السماوات والأرض. فكيف واحد يستطيع أن يتعدى من مثل هذه الروايات؟ فعلا يعني لا يمكن التعدي للقتال مطلقا مع مثل، لا أقل هذا الموجود في رواية فعل النبي ليس شاهدا على جواز التعدي، هذا حكم خاص برسول الله صلى الله عليه وآله لا يمكن التعدي به فعلا. لذلك صاحب المدارك رحمه الله تعالى نبه على هذا المطلب، وبالي أيضا نبه على ذلك صاحب الحدائق رحمه الله تعالى فعلا. قال بتحب تراجع المدارك 784 باري والحدائق ما راجعت ما كتبت
السابع
384. قال ولا يجوز طبعا في العلماء بيضيفوا المتكرر دخوله أو بيحطوا ضمنه يعني في نفس الشهر واحد يروح ويرجع، وفي عندهم مورد آخر بيذكروا العلماء العبيد أن العبيد إذا دخلوا مكة لا يجب عليهم الإحرام. شو دليلهم على ذلك؟ مو رواية، دليلهم على ذلك أن العبد لا يمكن أن يحرم من دون إذن مولاه، نفس أن الروايات تأتي وتقول بأن العبد ليس له أن يحرم من دون إذن مولاه، يعني لا يجب على مولاه أن يأذن له بالإحرام، بالتالي فقد فرغت الروايات عن أن العبيد لا يجب عليهم الدخول محرمين. واضح الفكرة شلون؟ يعني لو كان يجب عليهم الدخول محرمين لا طاعة في مخلوق في معصية الخالق، أجاز السيد ولا عمره ما يجيز، شو فارقة؟ بالنتيجة الله أوجب عليهم ماذا؟ الدخول محرمين. لكن نفس أن تربط المسألة بالسيد يعني هم لا يجب عليهم فعلا. وقد نبه على ذلك أيضا صاحب الحدائق، فالحدائق جزء 15 125 126.
وين ربطت بالسيد المسألة؟
في الروايات اللي بتقول بأنه إحرام العبد بإذن سيده.
بس يا أخي سؤالي أول مني لما قال ولا يجوز المكلف أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، هل شو الفرق عن المسألة اللي طافت؟
لا، المسألة اللي طافت كانت مقصودنا أنه إذا أردت قصدت مكة من جهة الميقات لابد من الإحرام هنا. أما في السابق أنت أردت أن تحرم، هل لك أن تحرم قبل مكة أو يجب أن تحرم من الميقات؟ ما أنت إذا أحرمت قبل الميقات تقول لا لم تجتزها إلا ماذا؟ إلا محرمة. لا يجوز لمكلف أن يتجاوز الميقات بغير إحرام عدم ما استثني من المتكرر ومن دخلها لقتال ومن ليس بقاصد مكة عند مروره من على الميقات، ومن تجاوزه غير هؤلاء بغير إحرام فيجب عليه يعني يجب عليه فيجب الرجوع إليه يعني إلى الميقات، ومع الإمكان فلو تعذر بطل نسكه إن تعمده إلى آخر العبارة. الآن كلامنا في شخص أراد أن يعتمر أو أراد أن يحج، ذهب إلى الميقات، وعندما وصل إلى الميقات تجاوز الميقات من دون إحرام، افترض حتى وصل إلى مكة أو بنصف الطريق، عندما التفت بعد ذلك هلا مرة بجوازه عمدا جهلا نسيانا في حال رابع ما ندري، لعله بعدين يخترعوا لنا حل رابع. جهلا عمدا نسيانا، فهذا عندما تجاوز هذه الأرض بإحدى الصور الثلاثة فعلا، فحينئذ نقول بأنه هل يجب عليه أن يعود إلى مكانه مكان الميقات ويحرم ثم يدخل مكة، أو يحرم من مكانه ويتم حجه؟ العلماء عادة ماذا يفتون؟ أنه أنت إذا أمكنك الرجوع إلى الميقات يجب الرجوع إلى الميقات، وإذا لم يمكنك الرجوع إلى الميقات إن كنت متعمدا فأصلا لا حج لك ولا عمرة، ويجب عليك أن تقضي ويجب عليك أن تقضي وخليك جالس وروح على بيتك، خلصنا بقى منك، لا شيء لك أصلا، ما لك شيء أنت. وأما إذا كان ناسيا أو جاهلا فهذا لا مانع أن يحرم من مكانه ثم يتم حد، بس كله إذا لم يمكن الرجوع إلى الميقات، إذا لم يمكنه الرجوع إلى الميقات. وهذا سوف يأتي معنا الروايات، نحن اليوم معاش مناسبة نقرأ روايات بس مسألة كثيرا، سوف تأتي معنا إن شاء الله تعالى المسألة الروايات. لكن مشكلة هذا البحث مسألتين، أن بعض الروايات اللي ذكروها العلماء مطلقة تشمل حتى المتعمد. وسأقرأ لكم رواية من هالروايات، جزء 11 330. إذا ما قدر يرجع، إذا قدر يرجع خلاص كلهم يمشي حالهم. بالرواية 330 الحديث رقم 7، محمد بن حسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، دعاتنا عند حماد بن عثمان عن حلبي عبيد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم فقال يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذين يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم لأدنى الحل يعني فليخرج. وين فيها الرواية هذا كان ناسيا أو كان؟ الرواية ما ديك رواية ما لهاش مفهوم. تعطيك رواية من رواية النسيان مولانا، رواية من رواية النسيان الحديث الثاني أتصور، بلي رواية الثانية صحيحة عبد الله بن سنان: سألت أبا عبد الله عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة، فخاف أن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج، قال فقال يخرج من الحرم ويحرم يجزيه ذلك. هل لها مفهوم؟ التقييد ورد في سؤال الراوي ولا شيء، يعني ما قال له إن كان ما فيه. بس أنت أو حتى على 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 مبنى بعض من أمثالكم اللي بيقول بعدم إدرار القدر المطلق في مقام التقاد، وقد يجي له واحد يصور لأن هذه رواية مطلقة أيضا، لأن في كلام الإمام ما فيها قيد. أول شيء قال الإمام بيخرج من الحرم ويحرم ويزيه ذلك فعلا. فلذلك هذه هذا المطلب ممكن هذاك يكون عصى وعمل حرام وينبغي له التوبة، بس دعوة الإطلاق حتى تشمل جسمه.
ما في رواية خاصة بالمتعمد؟
لا ما شفت.
شنو مستند؟
لذلك لذلك لذلك, لذلك ما ما أدري. هل تعلم أن هذا الحديث السابع إحدى الأمور اللي الله ابتلاني فيها؟ أشوفها يذكرونها في روايات في بحث الناسي. وين في كلمة ناسي بالحديث؟ وعلى كل حال لم يستبعد بعض الفقهاء العمل بالإطلاق كما ذكر كما اختار كما استجوده أو لم يستبعده في الحدائق الجزء 14 471. تأملوا على كل حال تعالى. الجزء 14 471. بس مسألة سهلة إن شاء الله تعالى. ما أريد أن أقول شيء. أن مقتضى الموجود في الروايات أن من تجاوز الميقات بغير إحرام بغض النظر عن السبب، قد يكون بعضهم ارتكب حرام بعضهم لم يرتكب حرام، بغض النظر عن السبب إذا أمكنهم الرجوع إلى الميقات لابد من الرجوع إلى الميقات، من لم يمكنه الرجوع إلى الميقات يحرم من حيثه، وإذا أمكنه الخروج إلى أدنى الحلفل فليفعل. هل أدي بس الرواية؟ حتى المتعمد كلهم حكم واحد، بس غاية ما في الأمر ذاك المتعمد خالف حكم الله سبحانه وتعالى عندما عصى، بس مش معنى ذلك أنه ماذا بطل فعلا. تأملوا على كل نقرأ العبارة ما كريد. أول شيء رواية ما فيها لا نسي ولا جهلة. فضل مولانا حسنت والحمد لله رب العالمين.
نسي أو جهلة مخصصة ومقيدة لذلك
تقييد فرع التنافي.
الروايات فيها نسي أو جهلة.